الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 95 بعد 700 صحيح الإمام البخاري، وهو الدرس 15 من كتاب المناقب. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان قال حدثنا أبو حفص اسمه عمرو بن العلاء أخو أبي عمرو بن العلاء، أخوه إمام في اللغة وفي القراءة. قال: سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه. قال عبد الحميد: أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا معاذ بن العلاء عن نافع بهذا، ورواه أبو عاصم عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. آية من آيات الله، الجذع يحن على النبي صلى الله عليه وسلم ويخور لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. آية من آيات الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم أحبه الجماد وأحبه الحيوان وأحبه الإنسان. جبل أحد يحبنا ونحبه. إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. آية من آيات الله، الجذع يخور ويبكي لفراقه، ولو لم يأخذ به لا حن إلى يوم القيامة وبقي في شأنه. وذكروا أنهم دفنوه حتى لا يبقى متعلق لأولئك الذين يتبركون بكل حجر ومدر. ولولا أنه شوه لدى كثير من الناس لكان في دراسة سيرته أبلغ وأعظم السبيل للدعوة إلى الإسلام. لو ترجمت سيرته حقا وصدقا ونقلت للناس لدخل الكثير في دين الله، لكن يذهبون إلى بعض ما يزعمون أنه تشويه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كتزوجه بكثير من النساء، كزواجه بعائشة رضي الله عنها وهي صغيرة، كقتله لبني قريظة. ولو بين للناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الله له التعدد أكثر من غيره لما فيها من المصالح، لحفظ السنن، لقوته البدنية، لقوته العقلية، لعدله وإنصافه، لتألف الأقوام الذين منهم هذه النساء، إلى غير ذلك، لنقل وقائع حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يطلع عليه الرجال، وكذلك زواجه من عائشة. النساء بعضها بنت 9 سنوات وكأنها بنت 15. ليس معناها أنه أخذ طفلة لا قدرة لها على العشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رؤوفا رحيما كما سماه الله عز وجل بذلك. وتوجد بنات 9 سنوات ولديها القدرة على العشرة وحسن البعال وحسن الفعال، وهذا معلوم ملاحظ. ثم يقال: أنتم يا معاشر الكفار تنكرون على النبي صلى الله عليه وسلم الزواج من عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق وشأنها ما تقدم، وربما فعلتم الفعائل مع قاصرات، مع صغيرات حقيقيات تجعلون لهن السبيل إلى الفاحشة والفساد. وأما قضية بني قريظة قتلهم لاستحقاقهم لذلك، خانوه الخيانة العظمى. حتى في قانون الدول الحديثة أن صاحب الخيانة العظمى حكمه الإعدام، وهؤلاء خانوه خيانة عظمى، نقضوا العهد في وقت الشدة وأرادوا أن يدخلوا عليه الكفار لاستئصال المدينة وأهل المدينة. ثم إن الذي حكم عليهم بهذا الحكم هو سيدهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وهم الذين حكموا سعد بن معاذ، والنبي صلى الله عليه وسلم نفذ حكم سعد بن معاذ الذي وافق حكم الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كم قد أعتق وسرح من أسرى وأحسن إلى الكثير الكثير وغزا خيبر، ومع ذلك مكنهم من الأرض يعملون فيها ولهم نصف الثمر، مع أن الأرض لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا خير قينقاع والنظير بين الجلاء، وأجلاهم مع ما معهم من الأموال. وكم هو القول في أداء حق أهل الذمة، إنما لما خالفوا الشرع استحقوا ما استحقوا. فدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إلى الإسلام، ودعوة إلى محبة الإسلام، ودعوة إلى مكارم الأخلاق، ودعوة إلى حسن العبادة، ودعوة إلى كل كمال. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بأبي هو وأمي لقد كان رحيما رقيقا، لقد كان رؤوفا رحيما، لقد كان محسنا يجازي الإحسان بالإحسان ويجازي السيئة بالعفو والصفح. وبالسند المتصل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال: سمعت أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو لخنة، هو الجذع المذكور، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا امرأة، كما في الروايات الأخرى ورواية سهل بن سعد. قال: إن شئتم. فجعلوا له منبرا، فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، لا إله إلا الله، صياح الصبي، والصبي إذا بكى بحرارة يبكي ربما يوقظ أمه من النوم، ويأتي بها وهي في شغل المطبخ، والنخلة صاحت صياح الصبي. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه، يعن أنين الصبي الذي يسكن، يعني يهدأ صوته قليل قليل حتى يسكن. قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. نسأل الله أن يرزقنا حبه صلى الله عليه وسلم، الحب الذي يؤدي بنا إلى اتباعه والاقتفاء لآثاره والسير على سيره، لا الحب الادعاء. فكم هم الذين يقولون نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصوفية يزعمون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقولون فيه، حتى أخرجوه عن طور البشرية إلى طور الألوهية والربوبية. والرافضة يزعمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عادوا أصحابه. وكثير من المبتدعة يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوا هديه وطريقته. فالمحب صدقا هو الذي يسعى في موافقة محاب حبيبه. فإذا كنت محبا للنبي صلى الله عليه وسلم فتأسى به، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. قال أبو السند المتصل: حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي عن سليمان بن بلال، أخوه كأنه عبد الحميد الأويسي، عن يحيى بن سعيد في هذه الطبقة. من هو يا أخوة؟ قال: القطان. توافقونه أم تخالفونه؟ حازم، طلال، يحيى بن سعيد، نعم، بن قيس الأنصاري، الأنصاري، طبقة الأنصاري. ذلك في الطبقة العاشرة من شيوخ شيوخ البخاري. قال: أخبرني حفص بن عبيد الله ابن أنس بن مالك أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر فكان عليه، فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكنت. جمع عشراء، تقدم شرحه في الجمعة. والعشراء الناقة التي انتهت في حملها إلى 10 أشهر، وفي رواية: كحنين الناقة الخلوج، وفي رواية: فحنت الخشب حنين الوارد، وفي رواية: كخوار الثور. يعني كل يذكر بعض ما حمل عليه ذلك الصوت وذلك الشيء الذي حصل. المهم أن هذه الأحاديث من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها البخاري في هذا الباب لهذا الشأن. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار، ما لقبه؟ بندار، أي واسع العلم. قال: حدثنا ابن أبي عدي، ما اسمه؟ ابن أبي عدي محمد. عن شعبة ابن الحجاج قال: وحدثنا بشر بن خالد قال: حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان الأعمش: سمعت أبا وائل شقيق يحدث عن حذيفة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه أيكم قال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ كما قال. قال: هاتي إنك لجريء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليست هذه، ولكن التي تموج كموج البحر. قال: يا أمير المؤمنين، لا بأس عليك منها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: يفتح الباب أو يكسر؟ قال: لا، بل يكسر. قال: ذلك أحرى أن لا يغلق. وكان الباب عمر، الباب المشار إليه في هذا الحديث عمر. بعض الناس يكون سد أمام الفتنة، أي والله، فإذا مات جاءت الفتن. انظروا إلى علمائنا كشيخنا مقبل رحمه الله، كالشيخ بن باز رحمه الله، كالشيخ بن عثيمين رحمه الله، حين موتهم انفتحت على الأمة كثير من الفتن كانوا يجثمون عليها، ويهابهم الأمير والمأمور ويقبل كلامهم الكثير من المسلمين، يقبلون فتواهم، يقبلون ما يتعلق بتوجيههم. فلما ذهبوا انفتح شر على الأمة. وهكذا والله شيخنا يحيى حفظه الله، نقولها صراحة وصدقا، أنه جاثم على كثير من الفتن في الدعوة، يعالج ما يقع بين إخوانه، وهكذا يحذر من البدع، يحذر من المحدثات، وهكذا ينصح من يحتاج إلى نصيحة ممن يتجاوز. المهم أنه كالأب لأهل السنة والجماعة في اليمن خاصة. فنسأل الله أن يحفظهم بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه، ونعوذ بعظمة الله أن يغتال من تحته. لأن الناس لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا. فالإنسان يعترف لشيخه ولمعلمه ولأهل الفضل بفضلهم. فهذا عمر بن الخطاب كان بابا دون كثير من الفتن، فلما كسر ذلك الباب وقتل عمر رضي الله عنه جاءت الفتن تباعا، ولم يغلق ذلك الباب، باب الفتنة. ولذلك يبغضه الرافضة جدا، يبغضه الحداثيون، يبغضه العقلانيون، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأطرهم عن باطلهم أطرا، ويصدهم عن شرهم صدا. قلنا: علم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون غد الليلة، يعني عرف أنه الباب. إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله. وأمرنا مسروقا فسأله فقال: من الباب؟ قال: عمر. قتله أبو لولا المجوسي وهو يريد أن يحسن إليه. قليل المعروف ما يصلح إليه الإحسان، أنت تريد أن تحسن إليه وهو يسيء إليك. والمبغض لا ينفع فيه الإحسان، كلما أحسنت إليه ازداد بغضا لك. والمخالف لك في العقيدة لا يصلح إليه الإحسان، كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين. وقليل المعروف اللئيم لا يصلح فيه الإحسان، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. فالإحسان كالماء العذب، إن وضعته في المكان الطيب نفع الله به وانتفع منه الناس، وإن وضعته في المكان الذي ليس بشيء لا يصلح. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟